Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 29 من شهر 1 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة 30 طفل بينهم طلاب خلاوي من حفظة القرآن خلال الخصف الجوي بالطيران على غرب جبل مرة.
حاليا وصلوا معادرين في الوقت كرمال برجو، حاليا نفسه قالين ماهو سبع ماهو سجلنا يوم عندنا الدون خبر انه ماتوا منه 17 الاطفال الماتوا من سبب برج والدعف، يعني زي عددهم زي 13.
السودانيين في هولندا بيتظاهروا احتجاجا على ما يجري في دارفور ومظاهرة طلابية أخرى مماثلة داخل الخرطوم.
المظاهرة اليوم طلعت من جامعة النيرين كلية الاقتصاد وانطلقت رغم أنه الشرطة داهمت جزء من المظاهرة.
اليونامي تقول 19 غرية أحرقت شمال روكي روبي جبل مرة ووصول الآلاف من الفارين إلى منطقة طور.
وصل 867 الأسرة الموجودة حاليا، الناس جزء في المدرسة والبعض الناس عملنا مواقع عشان الناس يغودوا وهم رفضوا خافوا.
شرق السودان يحتفل اليوم الجمعة بالذكرى العاشرة لشهداء بور سودان، وجهاز الأمن يقتحم نادي المحس ويعتقل مناحضين لسد كجبار.
طبعا أدونا التصديق وعلى دور التصديق جهزنا كل حاجة، إلا أننا بالليل اتفاجأنا بأنه التصديق بتاعنا ده تم إلغاءه بواسطة السلطات الولائية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل يوم الأربعاء إلى مدينة نرتتي 7 طلاب من حفظة القرآن بخلوة كرمل البتقع شرق نرتتي بحوالي 5 كيلومتر بعد أن تم تدمير الخلوة بالخصف الجوي يوم الخميس قبل الماضي. وأكد الطلاب أنه 3 من زملائهم قتلوا في القصف الجوي على الخلوة، ومات 14 آخرين بينهم جرحى أصيبوا في الخصف خلال رحلة هروب من الخلوة إلى نقطة تجمع الفارين في كهوف أعالي الجبال بمناطق بربرة وكوجي ومورو. ووضحوا أنه في نحو 13 من الأطفال وهم من أسر الفارين من القرى المجاورة اتوفوا أيضا داخل الكهوف التي وصلوها مع أسرهم نتيجة البرد الشديد وانعدام الأغطية وقلة الطعام. وقال واحد من النشطاء أنه أسماء الطلبة 7 وصلوا نرتتي هم مبارك آدم آدم، إبراهيم إسماعيل آدم، أبكر آدم، ومحمد محمد إبراهيم، وإسحاق آدم آدم، وإسحاق إبراهيم، ومحمد. وأضاف واحد من النشطاء للراديو دبنجا من نرتتي:
حاليا وصلوا معادرين في خلوة كرمال برجو، حاليا نفسه قاعدين ماهو سبع ماهو سجلنا يوم عندنا أدونا خبر إنه ماتوا منه 17 و 17 منهم ياسين حسين 12 سنة، أبكر إبراهيم محمد 7 سنة، عبد الكريم إبراهيم 15 سنة، عبد العزيز عبد الله عبد الشافي 16 سنة، أنور 8 سنة، إدريس موسى يحيى 11 سنة، زكريا آدم موسى 14 سنة، آدم أبكر 11 سنة، حسين موسى 10 سنة، عبد الشكور عمر آدم 19 سنة، الطاهر عيسى سالم 9 سنة، 3 داخل الخلوة والباقية في الخيران لقوا بعد 3 أيام ولا 4 أيام، برد شتاء عجيب جدا يعني في كراكير في خمس بالتعديد وشلونة هنا، جابوا لنا أخبار الأطفال دين سبق قبلهم وديناهم في إتجابة إما تتفل لأنه ناس جيل جون 20 سنة وديناه منه عشان ناس جيل يشوفوا لهم اتجاب ويسوموا نظامة.
وفي ذات الموضوع قال طلبة الخلوة الذين وصلوا إلى مدينة نرتتي إنهم قضوا مع أعداد كبيرة من الهاربين مدة 5 أيام بكهوف كوجي وبربرة ومورو بعد ما منعتهم ميليشيات الحكومية المنتشرة بالمنطقة من الوصول إلى نرتتي، ووصف طلاب الخلوة بعد وصولهم إلى نرتتي أوضاع الفارين في الكهوف وأعالي الجبال بأنها سيئة ومأساوية، حيث توفى 13 من الأطفال خلال هذه الفترة بسبب الجوع والبرد والنزلات والالتهابات. وضحوا بأنه من بين هؤلاء الأطفال المتوفيين خديجة عمر آدم 3 سنوات، وزكريا ياسين آدم 2 سنين، وندى أبراهيم آدم 1 سنة، بالإضافة لثلاثة آخرين أعمارهم دون 1 سنة. ووضح الطلاب الناجين أنهم هم تحركوا يوم 3 بالليل ويتمكنوا من دخول نرتتي صباح يوم 4 سيرا على الأقدام. ووضحوا أن المواطنين الفارين في الكهوف أعالي جبال طالبوهم متى ما وصلوا إلى نرتتي بإيصال شكواهم إلى المنظمات الإنسانية للتحرك الفوري وتقديم الإقاسة والمساعدات الإنسانية. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كانوا قاعدين هنا قرية بربرة وقرية كيندولي وقرية مورو وقرية كيريش مرة ومعهم داخل الحنان ومسوا خراكير متواصل بري كتا شوهات جلال رسلهم وجو قالوا لنا إنه الأطفال الماتوا من سبب بري والتعب، يعني زي عددهم زي 13 بربي، يعني هل تكلمونه 13 منهم في الطفل يعني عمره 4 سنوات والطفل عمره 3 سنوات وفي الطفل عمره 2 سنة والثلاث أطفال أعماره ما بين 1 سنة ودون 1 سنة. واحد اسمه خديجة عمر آدم والثاني زكريا ياسين آدم عمره 2 سنة، ندى إبراهيم آدم عمره 1 سنة، وثلاثة أطفال رضا يعني المات تصرهم معهم المرة وبالليل زي ساعي داتر بالليل ودلونا زي أمس وشلونا هنا وقفر الأطفال دين جابوا لنا هم ورونا إنه الحاصل لهم واحد 2 يعني إنقاذ تكلمونا في مباليسات يعيمون الناس دين لأنه فريق ووجوه والتعب وإرهاب وإلى كده ما قلهم يعني هتعجبون.
وفي شرق جبل مرة توفى 5 من الأطفال الفارين مع أسر من غورة جبل مرة صباح يوم الخميس بسبب موجة البرد. وقال شهود من الفارين لراديو دبنجا إنه فروا من غورة روفتا وتارينجا وتمراه بسبب القصف الجوي المدفعي للقوات الحكومية، وواجه الفارين البقيم الآن تحت الأشجار وبعض الكهوف بلا أغطية ولا طعام، واجهوا موجة البرد الشديدة هذه الأيام. قالوا الكلام ده أدى لوفاة هؤلاء الأطفال. توفيين 5 هم: إبراهيم آدم يعقوب 5 سنوات، زكية هارون إبراهيم 3 سنوات، وموسى آدم شوغار 8 شهور، وسليمان هارون 2 سنين. ووضح الفارين الذين وصلوا للمعسكر القريب من تابت إنه انتشرت في أوساطهم النزلات والحميات والإسهالات وخصوصا بين الأطفال، وناشت نازحين بمعسكر تابت السلطات والمنظمات بالإسراع في التدخل. نظم طلاب الجبهة الشعبية المتحدة بالجامعات UBF صباح يوم الخميس مظاهرة طلعت من مقر جامعة النيلين بالخرطوم واستمرت إلى أن وصلت ميدان جاكسون، تندد بالهجوم الحكومي على جبل مرة وقتل وتشريد المدنيين. وقال أحد الطلاب المتظاهرين لراديو دبنجا من الخرطوم يوم الخميس إن قوات الأمن اعترضت بعض أجزاء من المظاهرة واعتقلت 3 طلاب لم يتم الحصول على أسماءهم بعد. ووضح إن المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان جاكسون أعربوا عن تنديدهم بقتل المواطنين وتهجيرهم في جبل مرة والجنينة وسائر أرجاء السودان. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
في الجبهة الشعبية المتحدة UBF الرافضة التالية لحركة وجهة تحرير السودان بقيادة الرفيق عبد الواري محمد أحمد النور، تضامنا مع أرواح الشهداء وكل الأحداث السنية اللي حصلت على مستوى السودان من كدارة وشهداء سبتمبر وشهداء أخيرا في مدينة الجنينة وفي مناطق جبل مرة. المظاهرة اليوم طلعت من جامعة النيلين كلية الاقتصاد وانطلقت رغم انه الشرطة داهمت جزء من المظاهرة في بوابة جامعة النيلين، لكن رفاقنا المجموعة الثانية على مستوى ميدان جاكسون واصلوا المظاهرة وقدموا خطاب لجماهير الشعب السوداني على مستوى جاكسون. حتى الآن تم اتخاذ قرار طالب من جامعة النيلين ومن جامعة الزعيم الأسري ومن جامعة البحر.
وفي هولندا سير السودانيين يوم الخميس مظاهرة في مدينة لاهاي تدين الهجوم الجوي الحكومي على جبل مرة والذي أدى إلى تشريد الآلاف من المدنيين، إلى جانب ما يجري في الجنينة ومناطق أخرى في دارفور. وحمل المتظاهرين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في دارفور وتسليم الرئيس البشير إلى لاهاي، وسلم ممثلين للمتظاهرين مذكرة احتجاج حول ما يجري في دارفور للخارجية الهولندية والبرلمان الهولندي والسفارة السودانية في هولندا.
البشير تو آي سي سي.
وفي دارفور قال جعفر عبد الحكم والي ولاية وسط دارفور إن الأجهزة الأمنية رصدت اجتماعات لما سماه بمتمردين تسللوا إلى داخل مدينة زالنجي مع بعض الخلايا النائمة بغرض الترتيب لتظاهرات تخريبية غير شرعية لتحقيق أجندة سياسية وأمنية. وحذر والي وسط دارفور في مؤتمر صحفي يوم الخميس المواطنين من الاستجابة لما أسماه بتحريضات المتمردين. وقال عبد الحكم إنه في توجه صدر للأجهزة الأمنية للتصدي بقوة وحسم شديدين لأي محاولة للتظاهر غير الشرعي. ووضح بأنه حكومته اتخذت كل التدابير اللازمة للتصدي الحاسم لأي تحركات. لا يزال القصف الجوي مستمر على جبل مرة من يوم 15 شهر واحد الجاري وحتى الخميس، ما أدى لفرار الآلاف من الأسر إلى المناطق الآمنة والبعض الآخر إلى الكهوف وأعالي الجبال. ووصل إلى منطقة طور غربي جبل مرة حوالي 867 أسرة فارة من عدة قرى تعرضت للقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات الحكومية. وقال أحد قيادات طور لراديو دبنجا يوم إن هؤلاء الأسر تمت استضافة بعضهم في المدرسة والبعض الآخر مع المواطنين في منازلهم. ووصف أوضاع هذه الأسر بأنه سيء للغاية ولم تقدم لهم أي مساعدات بعد. وقال إنه عدد منهم تم نقلهم للمستشفى. وأضاف لراديو دبنجا من طور
وصل 867 الأسرة الموجودة حاليا جاب القرى مشتركة تبدأ من أصل موجود إنديانا واتو منطقة أولى ترجة وكورب وقندا وبرانا وقالو وقلوت وفوجي الناس دي جزو في المدرسة والبعض الناس عملنا وقواقع عشان الناس يغودي وهم رفضوا خافوا المستقبين داخل البيوت للناس مستقبين كله في داخل البيوت في البيت تلقى عنده 5 أسرة في البيت تلقى 10 أسرة في البيت تلقى 15 أسرة عملنا مواقع عشان يغودي برا هم كمان رفضوا يقولوا لحاجة جان هنا اللي يخطوهم برا باشيرا ليجي يلقاهم لي داخل قادة برا فلا يجيب شايد بجيب ما قد تقول لهم أي حاجة إنك أن أتاك المواطن السلطان الموجود في المنطقة طبعا حضرهم وطوم لهم بحيات الاندم يعني كان بجيب ولا كان سلسل ولا كان يعتدى يعني الناس جبر لهم اليومين 3 كير ووصلهم في مكانات اندتل ووزلوا اي دول الحاج الموجود اللي وزاروا الليلة سبا الناس جو وصلوا لكن بتاعت الليلة سبا ده ما حسرنا الناس جو جو تعبالين حتى منهم زي 6 ولا 7 من ورنباري حتى رقبين في المستشفى هنا.
من جانبه كشفت بعثة اليوناميت عن حرق 19 غرية بالقرب من منطقة روكي رو شمال جبل مرة. وقالت اليوناميت إنه معظم سكان هذه القرى فروا إلى سورتوني وكبكابية وطويلة بينما احتمى آخرين بالمناطق الجبلية المحيطة، وإن العديد من الأطفال لا يزال في عداد المفقودين. وأعلنت بعثة اليوناميت عن ارتفاع عدد النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة المحيطة بموقع البعثة بسرتوني في شمال دارفور إلى 14770 شخص، بينهم 1493 رجل و 4097 امرأة و 9180 طفل. وقالت البعثة في بيانها إن هذه الأعداد تمثل زيادة نسبتها أكثر من 52% في ظرف 24 ساعة فقط بسبب القصف الجوي المكثف ظهر يوم 25 من شهر 1 سنة 2016. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة إن التقارير الأولية تشير إلى فرار نحو 19000 مدني إلى ولاية شمال دارفور وما يصل إلى 15000 آخرين إلى ولاية وسط دارفور بعد اندلاع القتال في منطقة جبل مرة الجبلية التي تمتد في 3 من ولايات الإقليم. اقتحمت قوة من الأمن السوداني مساء يوم الخميس نادي المحس بالخرطوم واعتقلت نحو 12 من أعضاء لجان أهلية مناهضة لست كجبار، وداهمت القوة الأمنية التي جاءت على ظهر 3 سيارات مكشوفة داهمت مقر النادي استباقا لندوة جماهيرية حاشدة دعت لها لجنة مناهضة سد كجبار ليلة الخميس، ودخل أعداد كبيرة من المتأثرين بقيام السد المزمع حضورهم اللقاء الجماهيري في اعتصام مفتوح أمام النادي مجرد سماعهم اعتقال 12 من أعضاء اللجنة، ورفض المجتمعين مغادرة المكان رغم وعودات والتزامات لرجال أمن عادوا إلى مقر النادي في وقت لاحق مساء الخميس بإطلاق سراح المعتقلين. سمحت سلطات ولاية البحر الأحمر بقيام احتفالات الذكرى العاشرة لمذبحة بورسودان التي تنظم اللجنة العليا لانتفاضة البجة بعد أن أصدرت يوم الأربعاء قرار قضى بإلقاء التصديق. وقال إبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لانتفاضة البجة لراديو دبنجا إن السلطات ربطت إلقاء التصديق بأوامر عليا من الحكومة الاتحادية، إلا أن إصرار اللجنة والمواطنين على إقامة الذكرى دفع الحكومة للتراجع عن قرارها والسماح مجددا بقيام الذكرى. وأضاف إبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لشهداء بورسودان لراديو دبنجا من بورسودان:
طبعا أدونا التصديق وعلى دور تصديق جهزنا كل حاجة، إلا أننا بالليل اتراجعنا بأنه التصديق بتاعنا ده تم إلغاءه بواسطة السلطات الولائية، وقال لنا دعم من فوق ما مننا وكانوا متخوزين.
وفي نفس الموضوع قال عمر لراديو دبنجا يوم الخميس إن السلطات الأمنية احتجزت 5 من المنظمين للذكرى بصحبة عربية الإعلان التي كانت تتحرك في مدينة بورسودان بمكبرات الصوت قبل ما تطلق سراحهم في وقت لاحق، ولفت إلى اكتمال كافة الاستعدادات لقيام الذكرى العاشرة لانتفاضة البجة في ميدان شهداء البجة ببورسودان صباح اليوم الجمعة. وأضاف إبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لشهداء بورسودان لراديو دبنجا من بورسودان:
وصلنا لهم ناس على أساس إنه وفي نفس الوقت الشباب حركوا المتحركات الإعلامية وأصروا إنه يقيموا الذكرى في ميدانهم مهما كلفوا الأمر، فما يبغوا يعملوا إلا إنه يدوا الناس التصديق، هم مخوفين ولكن خليناهم الأمر الواقع، يا يدونا يا يمسكونا. لا لدي تاني قالوا تعالوا ودونا التصديق وقالوا لنا اشتغلوا.
من جانبها قالت نجلاء محمد علي المحامي وكيل أسر شهداء انتفاضة البجة لراديو دبنجا، قالت إنه ما حدث في يوم 29 من شهر واحد قبل 10 أعوام يرتقي إلى درجة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استهداف الأجهزة الأمنية لإسنية البجة وقتل أكثر من 20 من أبنائها وجرح أكثر من 50 شخص، وأشارت إلى إمكانية نقل ملف القضية لمحاكم خارج السودان إذا لم تقم الحكومة السودانية بواجبها في البدء في القضية. وأضافت نجلاء محمد علي المحامي وكيل أزر شهداء البجة لراديو دبنجا من بورسودان:
الجريمة دي إذا ما تمت محاكمة الجنة داخل السودان بتترفع لأنها تتقدم لمحاكمة خارج السودان، لأن أسنية كانت مستهدفة هي أسنية البجة، وقد تجاوز الغد لسي أكثر من 20 وتجاوز الجرحى في أكثر من 50 وكلهم من أسنية البيت.
وحول ما هو مطلوب الآن، شددت المحامية نجلاء على ضرورة إدراج التقرير الصادر من وزارة الداخلية عن الأحداث والذي حدد هوية الجناء ضمن ملفات القضية، مبينة بأن لائحة الاتهام تضم مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق ووالي الولاية السابق ونائب ومديري الأجهزة الأمنية والشرطية في الولاية والمحلية. وأشارت إلى أنهم هم بينتظروا رد وزير العدل على مذكرتهم المطالبة بتضمين تقرير وزارة الداخلية بشأن الأحداث يوم 30 من الشهر الجاري. وأضافت الأستاذة نجلاء محمد وكيل أسر شهداء البجة لراديو دبنجا بهذا الخصوص:
عبادة جماعية اللي هي عبادة مجموعة محددة تنتمي لإثنية محددة وتجاوز عدد القتلى فيها 20 وتجاوز عدد الجرحى 50 جريح بالإضافة للآثار الجانبية الثانية سالبة يعني في طفل لحد الآن ما تتكلم في أمهات دمه.
اشتكى مواطني جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية مشيرين إلى النقص الحاد في الغذاء وانعدام مياه الشرب. وقال الناشط إدريس محمد علي أن معظم آبار مياه الشرب في المنطقة تختلط مياهها بالمواد الجيرية لافت إلى انتشار أمراض الكلى وسوء التغذية. وأضاف أن منطقة جنوب طوكر لا يوجد بها أطباء فضلا عن انعدام المراكز الصحية. وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية في المنطقة تشهد تردي غير مسبوق لافت إلى أن الحكومة قامت في وقت سابق بطرد المنظمات التي كانت تقوم بتوزيع المواد الإقاسية. وأضاف الناشط إدريس محمد علي لراديو دبنجا من طوكر في هذا الخصوص:
الله يا أخي مو يطلب ما في وآبار أصلا حامضة والناس بتشرب منك عاد وناس كاتلهم جوع وكاتلهم عطش وما في مراكز صحية وما في أدوية وما في أي حاجة وناس مهمشين ده في المناطق الجنوبية يعني جنوب طوكر كلها. هم أصلا ما عندهم صهاريج عندهم آبار والآبار ذاتها آبار بقت ما صالحة للشرب كلها مالحة بقت وجيرية وثلاث أرباع المواطنين هناك بيعانوا من الترسبات في الكلى والحصاوي والسرطانات حتى المراكز الصحية يعني المستشفيات ذاتها ما والله يا أخ معانين هم نفس الآبار دي بيشربوا منها ومن الشارع في عربات لو جات مرة بيشيلوا منهم ما في مراكز صحية يعني ممكن الفيه تلقى واحد مساعد طبيب أو ممرض باعتباره هو طبيب ما في أصلاً حاجة اسمها مراكز صحية.
وفي ولاية كسلة ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمدينة كسلة بشكل غير مسبوق حيث ارتفع سعر شوال السكر من 300 جنيه إلى 340 جنيه وشوال الدقيق من 110 إلى 127 جنيه كما ارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية بالمدينة إلى جنيه ونص لكافة الخطوط. وفي السياق قررت سلطات محلية كسلة إزالة مربعات حظائر الأبقار في المربعات من 1 إلى مربع 11 وتحويلها إلى أراضي سكنية وطالب أصحاب الحظائر بمحلة حتى يجدوا البديل. الخبر الأخير في النشرة: قررت إدارة التعليم بالولاية الشمالية تعليق الدراسة بجميع مدارس الأساس من الصف الأول وحتى السابع لمدة يومين بسبب برودة الطقس. وقال مدير إدارة التعليم بمحلية أبو حمد محمد الحسن بابكر يوم الأربعاء إن الأطلة شملت كل الولاية الشمالية بسبب موجة البرد ووصول درجة الحرارة إلى نحو 8 درجات مئوية. ووضح إن الصفوف التي تم التعطيل لها هي الصفوف الصغيرة التي قال إنها أكملت المقررات الدراسية. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة دي مذبحة برسودان اللي حصلت في 29 يناير عام 2005، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيد وأكثر من 50 جريح. والشهداء ديل استشهدوا برصاص القوات الأمنية بسبب تقديمهم لمذكرة تضمنت مطالب عادلة. وحنستضيف خلال الحلقة دي كل من عبد الله موسى القيادي لمؤتمر البيجا، وإبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لانتفاضة البيجا وممثل أسر الشهداء، والمحامية نجلاء محمد علي وكيل أسر شهداء يناير. وحنبدأ بالأستاذ عبد الله موسى، وحنشوف يقول لنا شنو
شعر شباب البيجا إن قضية البيجا نفسها صارت تراوح محلها، وإن مؤتمر البيجا أضحى لوحده في الساحة السياسية والعسكرية مما يتطلب دعما له. تحركت مجموعات كبيرة من أبناء البيجا، والحقيقة والتاريخ فإن الشباب الذين قاموا بانتفاضة 29 مليون يناير لم يكونوا من مؤتمر البيجا فقط، بل من مؤتمر البيجا وباقي الأحزاب السياسية المختلفة، سواء كان من المؤتمر الشعبي أو في غيرها، وكلهم كانوا يعني بس مختلف أحزابهم السياسية على قلب رجل واحد في هذه القضية. كونوا لجنة برئاسة الأخ ضرار أحمد ضرار الشهير بشيب ضرار، وتعاونت لجنة وكتبت مذكرة. هذه المذكرة رفعت لوالي ولاية البحر الأحمر، آنذاك كان السيد السماني الوسيلة، والسماني لم يكن موجودا فاستلمها نائبه الأستاذ شوف.
المذكرة مضمونة كان شنو؟
المذكرة كانت تختص بالكالآتي: أولا، ضرورة الاعتراف بمؤتمر بيجا الكفاح المسلح والتفاوض معه أسوة بغيره من التنظيمات التي حملت السلاح. ثانيا، إشراك أبناء البيجا في كافة الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وثالثا، رفع التهميش الكبير الذي حصل على شعب البيجا في أغليمه. هذه كانت أهم المطالب التي رفعتها المذكرة، وقد استمهلهم الأستاذ شوف 3 أيام حتى عودة الأخ الوالي، وانتهت تلك الأيام يوم 28 في شهر يناير. مع الأسف الشديد، قبل أن تبدأ الحكومة في فكرة الرد على المذكرة، تحركت العناصر الأمنية والعناصر الشرطية وحاصرت نادي البيجا، حيث كان الشباب مجتمعين بالنظر في الخطوة القادمة. حاصرتهم بالليل وبدأت تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع وغير ذلك، وتجمع الشباب وبدأت التجمعات وحوصرت المنطقة كلها عبر القوى الأمنية.
طيب، أنتوا كسياسيين دوركم كان شنو في الأحداث؟
نحن لاحظنا كقوة سياسية، كنا في الوقت ذاك أنا كنت إضافة لمسؤولياتي الثانية، وكنت أنا أمين العام لولاية البحر الأحمر، فقررنا كأمانة عامة أنه نحن نلتزم جانب الجماهير، خاصة وأن المذكرة في بندها الأول تطالب بالاعتراف بمؤتمر البيجا الكفاح المسلح، وهذه قضيتنا الأساسية. فانحزنا لهؤلاء الشباب وأجرينا اتصالات مع حكومة الوالي آنذاك السمان الوسيلة لكي يخفف الضغط ويسحب قواته من منطقة البيجا، يعني ما يسمى نحن كنا نسمي غرب القضية اللي هو الفاصل بين المدينة ومنطقة السوق، يسحب العساكر ويسمح لهؤلاء الشباب بتقديم مذكرة ثانية ويستلمها ويرفع لرئاسة الدولة. إلا أنه مع الأسف الشديد أفادنا سمعني أنه الدولة صارت تحت المدينة صارت تحت مسؤولية جهاز الأمن. جهاز الأمن والاستخبارات السوداني تجلب قوات من الخرطوم معروفة باسم الكتيبة الخاصة. هذه القوات سلبت عبر الطائرات العسكرية والطائرات المدنية، حيث تم جلب العساكر في الطائرات المدنية، وجلبت المعدات من عربات النكروزر وغيرها عبر الطائرات العسكرية C-130 منزلت في مطار برسودان، وأيضا أنزلت طائرتان عسكريتان من طراز ميج وضعتا تحسبا في مطار برسودان. نحن بذلنا طيلة الليل اتصالات مع الأطراف المختلفة لكي نفك هذا الاحتقاد حتى لا يتأثر أبناؤنا وتطلبهم هذه القوات، لكن يبدو أن النية كانت مبيتة من قبل الحكومة أنه ينبغي أن تصفى هذه المسيرة بأي شكل. ظلنا في ذلك حتى الساعات الأولى من الصباح، وحوالي 7:30 صباحا تحركت تلك القوات. هذه القوات بالمناسبة تمت استضافتها بمكاتب جهاز الأمن والاستخبارات السوداني جوار أمانة الولاية في السودان، وعرباتهم كانت واقفة في حوش الولاية، وهذه مسألة المواطنين كلهم شاهدوها.
ممكن توصف لنا حصل شنو بالضبط؟
تحركت هذه العربات إلى منطقة ديم عرب، بل وان البعض لم يكونوا يعرفون محلها، يعني انما وروهم انه كل البجل لما يلبسون الصداري وحاجات زي دي. اول الشهداء من اسره المكاويه، وهي اسره معروفه جدا، وحقيقه الامر هو لم يكن مشاركا في المظاهره ولا في غيرها، انما كان يحمل فطور ابنائه، ولكن وجدوه لابسا زي البجل، فكان هو اول من تم اغتياله، وكان اغتيال من منزله في بداية المدينة بعيدا جدا من نات البجة. ثم بعد ذلك شاهدت بأم عيني، وأنا أقرر هذا في كافة المنابر التي تتاح لي، أنا عبد الله موسى عبد الله كنت شاهدا عيانا على المجلس التي ارتكبها جهاز الأمن والاستخبارات التابع لحكومة المؤتمر الوطني يوم 29 يناير 2005، شاهدا عيانا كنت واقف في نص الشارع، جاءت العربات لاند كروزر، لم يكن معها قاضي، لم يكن معها وكيل نيابة، غفلت الشوارع التي تؤدي إلى نات البجة والشوارع التي أمامه وخلفه، وبدون أي إنذار، وبدون أن تقوم هؤلاء الشباب بدون أن يعني يقوموا بتخريب أو يضربوا أحدا أو يسيئوا لأحد، وكانوا يغفون ويهتفون، فتحت عليهم النيران بمدافع الدوشكا. مدافع الدوشكا هي مدافع ميدانية لا تستعمل إلا في المعارك الحربية، لو استعملت لأول مرة في السودان ضد المدنيين، إذا استثنينا دارفور طبعا، استعملت ضد المدنيين في السودان داخل المدن يعني. وعندما وجدنا المسألة تحول لمذبحة ومطاردة، وطاردوا الشباب داخل البيوت، وأخرجوا الناس من داخل بيوت وعدمهم بدم بارد، واستبيحت الأحياء كلها، أحياء دم عرب ودبايوة ودم وأنواب وغيرها. حاولنا إيقاف المذبحة عبر تحرك مدير الشرطة، وفشلت المسألة تماما، لأن جهاز الأمن لم يكن يتلقى معلوماته من الشرطة.
الحصل شنو بعد ذاك؟
بعد ذلك تحركنا كمجموعة من السياسيين والقيادات لإيقاف الأمر، ولكن عمليا كان القتل استمر حتى 11 قبل الظهر، وكانت النتيجة 21 شهيدا وأكثر من 50 جريحا، وبدأت اعتقالات واسعة، وأولا حالة الطوارئ في مدينة بورسودان، الاعتقالات خلال الأيام الثلاثة وصلت إلى 300 معتقل، ثم بدأ العدد يخف إلى أن وصل إلى 15 معتقل. بعد ذلك قامت الحكومة بمحاولة لتهدئة الأوضاع، واعترفت أن قواتها هي التي قتلت هؤلاء الشباب، وذلك عبر تكوين لجنة ومحاولة الوصول إلى تسويات مالية ديات للأسر، ما عدا 6 أسرة بعد الأسر نتيجة الضغوط الكبيرة التي جرت لهم قبل الديات، ما عدا 6 أسر التي استمرت وطالبت وأصرت على قضية القصاص، وصعدت القضية عبر المحاكم عبر المحامية الديمقراطيين الذين التزموا مع هذه الأسر والتزموا مع مؤتمر البجة، وظلوا يتابعون القضية حتى وصلت لمستوى المحكمة العليا والقرارها الأخير الذي سمح بإعادة فتح التحقيق حول هذه الجريمة. الآن الوضع كالآتي: بعد 10 سنوات من انتفاضة 29 يناير، هناك قرار من المحكمة بالسماح بفتح التحقيق مع كل من تثبت تورطه، ولكن هذه الجهات التي يثبت تورطها كلها جهات تحكمها حصانات الخاصة بقانون الأمن والعمليات، إضافة للقوة السياسية والإدارات التابعة للمؤتمر الوطني التي تتحمل النتيجة.
كان معنا الأستاذ عبد الله موسى القيادي بمؤتمر البجة. ننتقل الآن للأستاذة نجلاء محمد علي المحامية، وكيل أسر الشهداء، عشان تكلمنا عن المسار القانوني للقضية.
بالنسبة للمسار القانوني، أصلا كان جدا الطلبات النيابة ورفضتها بفتح الدعوة، وبعد ذلك حين عملنا
متى تقدمت الطلبات الأولى؟
الطلبات الأولى قدمت من 2010، قدمنا طعن دستوري، والمحكمة الدستورية وافقت بفتح الدعوة الجنائية وأمرت النيابة بأنها تفتح الدعوة الجنائية، ونحن قدمنا بطلب من المدعي العام لفتح الدعوة الجنائية، المدعي العام موافق، كان في طلب عن المصاحب اللي هو ضمن الملف بتاع تحديد بتاع وزير الداخلية والاطلاع، والمدير العام سكت في حتة دي، فنحن قدمنا بطلب للوزير العدل بضمن التحقيق بتاع وزير الداخلية اللي اتعمل في 2005 يعني 2، اللي هو بناء عليه تحددوا فيه هوية المزورين، دفعة الديات للناس اللي وافقوا باستلامه.
المتهمين نعم. في القضية دي منو؟
المتهمين في القضية دي الغواصة المزعمين، منهم الأمن ومنهم الشرطة. نحن بنفتكر إنه الغواصة المزعمين تحجات وقامت بالكتل ديل غواص مزعمية قد 150 وقامت بالكتل ده، لكن في مسؤولين اللي بيشملهم الاتهام، اللي هو الفترة اللي فاتت كان في والي ونائب الوالي، وفي مدير الشرطة، وفي مدير عام الأمن، وفي مدير شرطة وحدة الأمن بالسودان، وفي مدير وحدة المحلية بتاعة الشرطة، كلهم دول كلهم متهمين امامنا بالحاله دي. بالاضافه للمدير امن المخابرات وكان في الوقت ده صلاح بوش، وبالاضافه للقوات الخاصه دي اللي تحركت من الخرطوم لشركه طيران شركه ساريه جاب عبر طيارتين وقوات دخلوا ودخلوا المدينه ومشوا يتقدموا وضربوا، رغم ان الولايه فيها جيش وفيها شرطه وفيها كذا. المتهم وزير الداخليه اذا كان هو الذي حرض القوات الخاصه جابه المحضر بتاع وزير الداخلية فيه هو مليون كام بالكتن ده، عشان كده محدد فيه التفاصيل. نحن عشان كده بنطالب بضم الملف ده عشان هو جزء لا جزء من التحريات. نحن برضو النيابة مفترض تقوم بدورة والشرطة تقوم بدورة. نحن قدمنا طلبنا تقريبا يوم الأسبوع الثاني من شهر يناير الفات، ومتابعين الوزير العدل عنده متابعة يوم 15 ويوم 30. يوم 15 ما كان بث في الغرام، نحن هسه يوم 30 بيضع السبت، يوم 31 بنمشي نتابع نشوف الحاجة. الجريمة دي إذا ما تمت محاكمة الجنا داخل السودان بتترقى لأنها تتقدم لمحاكمة خارج السودان، لأن أثنية كانت مستهدفة هي أثنية سلبية، وقد تجاوز الغطل فيها أكثر من 20 وتجاوز الجرحى في أكثر من 50 وكلهم من أثنية سلبية.
التوصيف القانوني للجريمة حصلت شنو يعني؟ هل ممكن ترقى للجرائم بتاعت الإبادة الجماعية؟
ترقى للإبادة الجماعية اللي هي إبادة مجموعة محددة تنتمي لأثنية محددة وتجاوز عدد القتلى فيها 20 وتجاوز عدد الجرحى 50 جريح، بالإضافة للآثار الجانبية تانية سالبة. يعني في طفل لحد الآن ما بيتكلم، في أمهات جنة، في ناس تأثر بالآثار بتاعت وجود القوات في حي سكني واندفاع وقتلهم ودخولهم المنازل وسكن القنابل داخل المنازل،
عدت لأثار كثيرة
جدا جدا ولا
أثار
جدا
ولا سعادة. كان معنا الأستاذة نجلاء محمد علي المحامية ووكيل أسر الشهداء، وننتقل الآن إلى الأستاذ إبراهيم عمر ممثل أسر الشهداء ورئيس لجنة انتفاضة البيجة. الحصل شنو يوم 29 يناير 2005 باعتبارك واحد من أسر الشهداء؟ عايزينك تحكي لنا حصل شنو.
والله طبعا الناس قدموا مطالب عادلة، مطالب بسيطة، لكن طبعا معروف الأقلية بتاعت النظام هي أقلية بتاعت ردع وجلد وبتاع، فبدلا من انه المطالب البسيطة اللي قدموها المواطنين دارين علاج دارين شغل دارين نكون حقوق المواطنة حقوق الانسان تطالبوا بها، فكان الجزاء بتاعهم انه رسلوا لهم قوة مدججة بالسلاح. ده كلام قالته المحكمة الدستورية، قامت فتكت بالناس الابرياء حتى في بيوتهم والعزل وفي الاماكن اللي هم افتكروها امنة ولجأوا لها، الا انه دخلوا عليهم وضربوهم بطريقة وحشية. ذكرت الناس بحملات الدفتردار، ذكرت الناس بكل ما هو مشين في المسيرة الانسانية بتاع البشرية. ما كنا نتوقع يوم من أيام إنه نحن في السودان راح يقع علينا مثل ما وقع.
طريقة الاستهداف بتاعت الناس كانت كيف؟
استهداف اسمي أي سديري، حتى في واحد من أبناء دارفور ومن أبناء جنوب كردفان تشهدوا معانا لمجرد إنهم لابسين سديري، فكان استهداف اسمي بالواضح ومركز على المناطق الغربية لمدينة بورسودان، وهي مناطق معروفة بكثافة تواجد إثنية البيجا، وده يعتبر عملية بتاعت إبادة جماعية لإثنية معينة.
طيب كيف استعداداتكم للبرنامج؟
يعني أنا كالعادة نستهدف الأحرار، نستهدف جماهيرنا، نستهدف طلابنا، نستهدف كل قطاعات الشعب السوداني، وكلهم يسجلوا حضور، دعم مادي، دعم معنوي، مؤازرة، كل حاجة. نحن في هذه السانحة أنا أحيي المحامين الديمقراطيين وأحيي كل الناس اللي وقفوا معنا، ولولاهم ولولا وقوفهم وهم حقيقة صناع الوحدة الوطنية الحقيقية اللي يبنوا جسور الوحدة بين كل مكونات الشعب السوداني، حتى الناس بتاعون ضحايا مجازر أمري وكجبار وأبناء دارفور كلهم بيجوا ويحضروا معانا الذكرى بتاعتنا، كأنها هي ذكرى لكل من سقط من أجل الحق في هذا الوطن المنكوب بهذا النظام الفاشل الذي يرزح تحته الشعب السوداني أكثر من ربع قرن من الزمان.
مستمعينا الأعزاء، كنتم مع حلقة من برنامج حديث اليوم، وخصصناه لمناقشة قضية مذبحة برسودان اللي حدثت عام 2005 والراح ضحيتها 20 شهيد وأكثر من 50 جريح. استضفنا خلال الحلقة الأستاذ عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البجا، والأستاذ نجلاء محمد علي المحامية ووكيل أسر الشهداء، والأستاذ إبراهيم عمر رئيس اللجنة العليا لانتفاضة البجا وممثل أسر الشهداء. وفي ختام الحلقة دي بنشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنخليكم في أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا، بنلفت انتباهكم إنه الأرقام المذكورة لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها براديو دبنجا، الأرقام دي ما عادت شغالة، وهي 0-31-35-62-54-305-0 والرقم 0-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني: 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-31-35-62-54-55. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية: 0-31-20-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة الشغالة الممكن تصلون بها هي 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر: 0-31-20-80-0-4-7-0.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه المواطن آدم محمد آدم اللي فر من غرية كتروم الواقع على بعد 4 كيلومتر شرق محلية نرتدي، واللي قال إنه فقد زوجته وأبنائه 5 خلال القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية، واللي بدأ من 15 من شهر يناير الحالي، واللي قال أيضا إنه غريتهم قد أصبحت رماد، وإن المواطنين بالغرية قد فروا ولا يعرف كم عدد القتلى والجرحى. فمرحب بالمواطن آدم محمد آدم في راديو دبنجا، فممكن تحكي لنا الحصل لكم شنو؟
نحن كمضطررين أو كالضحايا الناجين من تلك الأحداث الذي جرت، ونحن الآن خشينا في الأسبوع الثاني. طيران الحكومي قد تقذف القرى شمال شرق مدينة نرتدي وشرقها. الآن يا أستاذة الموتى والله لا تحصى، وثم المواطنين المتشهد التشهد والمات مات والمامات طبعا بكل نجا إلى الخراخير، وبعد ذلك يوجد منهم حركوا إلى منطقة طول ثم عادوا إلى مدينة نرتدي عن طريق طول نرتدي، وجزء منهم مشوا إلى كاس. أنا كمواطن يعني اتحركت من منطقة كتروم سيرا على الأقدام، وحتى الآن أنا وصلت في مدينة نرتدي. الكتروم سكانه كثير، يعني أكثر من 5000 مواطن كانوا، وأنا كشاهد أيان أنا شفت الحدث الحصل لنا، والطيران الحكومي ترمي البراميل المتفجرة في القرى، وتحديدا يعني قريتنا يعني منطقة سكنية تمت للرماد.
الغصف الجوي والمدفعي على قرية كتروم كان بيتم كيف؟
لما تم الضرب للمنطقة يعني الضرب بشكل عشوائي، لا تفرق المدرسة ولا الخلوة ولا المستشفى ولا بيوت المواطنين ساكنين، هي ضرب يعني ضرب كامل، وكل القرى يعني تم ضربات، وبالتحديد القرى كل من برو وبوري وكودي وكريم وتادو ومارا وبريمو
وكوتروم وخلوة كرمل وبيري وكنزا وكورو وكونو وبرنجا وأوديو وخلوة كينا وقرى أخرى سورة وبربرة وراري وكريمو وبغا وكويلة. هذه القرى تمت حرق تماما، يعني الآن ما فيها وبلدو الآن ما فيها إلا الرومات القرى ده.
وكم هي المسافة من غرية كتروم إلى نرتدي؟
يعني مسافتنا من كتروم إلى مدينة نرتدي كان يعني سير الأرض أقدام أقل من ساعة ونص. الآن نحن يعني سيرنا للأقدام لمدة 3 أيام. أنا حسي قدام أقدام ما بقدر بمشي، كورينيس بقدر من المشي والطرق قافل. أنا من كتروم اتحركت إلى منطقة طور، ومن طور اتحركت سيرنا للأقدام من خور إلى خور ومن آل إلى آل إلى ما وصلت مدينة نرتدي. وآلنا يعني حتى الآن جزء منهم جزء كبير لم يوصلوا يعني في مدينة نرتدي، يعني بسبب إنه الطريق قافل تماما من ميليشيات الجنجوي والقوات الحكومية، وبدرت المناطق ده بالمدافع طويل المدى وقصير المدى والدشكات والطيران في الجو، وما في قرية ما تمت خرقه على الأطلاق، وممتلكات بتاع المواطنين تمت خرقه تماما. والآن في جزء من المواطنين انتقلوا لجلده يعني أكثر من 400 أسرة، وجزء منهم يعني إلى معسكرات بتاعت مركز تعديل المعسكر الشمالي، تقريبا 150 أسرة ومدينة 450 أسرة، وفي مدرسة تورو 150 أسرة، وفي تور المدينة 500 أسرة.
ماذا تسمي ما تعرض له المواطنين في غرى جبل مرة؟
يعني الوضع الآن أنا غالبا التعبير أن وصفه الوضع الإنساني، ما في دمير إنساني. هذه السلوكيات البربرية الطاغية اللا دميرية ولا إنسانية. أنا ثلاثة هناك يوم السبت بتاع والمباري، حتى الآن أنا ولا ما أعرف مسيرهم وين، ولا حتى الآن ما في ذول وراني خبرهم ولا أعرف محلهم وين.
زوجتك وأبنائك أسماء منه؟
أولادي خمسة، هو أمهم هو مصطفى والأولاد عثمان آدم وإسماعيل آدم ومحمد آدم وفاطمة آدم وعائشة آدم، بيت طبعا أولاد بين يالي.
وشنو هي مطالبكم؟
نحن كضحايا نجحنا من هذه العمليات العسكرية، نحن نطالب من جهات الدولية والأممية بالإسراع لإرسال اللجنة لتفصل الحقائق بما حصل في هذه المناطق، وعلينا نطالب من الأمم المتحدة. وأنا أوضح ونؤكد لكم بأن الأحداث التي شاهدتموها ونحن كجزء من الضحايا بتاعه ترقي إلى جرائم مالحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم، لأنه الوضع الحصل هنا في دارفور وتعديدا في غرب جبل مرة وضع ما حصل ولا في ليبيريا ولا في رواندا ولا في تيمور الشرقية وضع ما سال.
رأيكم شنو في موقف المجتمع الدولي؟
المجتمع الدولي أنا برأى إنه هو الآن مواقف ومكتوف الأيدي وما يريد أن يرسل أي لجنة لتقصي الحقائق. حتى منظمة أول لجنة الصليب الأحمر الدولي يعني حتى الآن ما قادر يستطيع أن يمشي يشوف الأوضاع في أرض الواقع، والقوات الجنونية الموجودة يعني حكومة مكتبهم ما قادرين يتحركوا إلا بأمر من الحكومة. نعم أنا من هنا أؤكد وأقول لكم إذا كان أنتم تمثلوا حقيقة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة خليه يرسل قوات التابعة لدول الخمسة الدائمة العضوية لإنقاذ يعني الإنسان الدارفوري القائد، يعني يموت يوميا ويغرق يوميا ويهدم، وأطفال يعني لا حول ولا قوة لا ذنب لهم. وفي غورو نحن عندنا أطفال 2 شقيقات يعني تمت قتلهم بوسط الطيران الحكومي والمطفي، ومستمرة يعني يوميا الليلة عندنا 11 يوم والضرب ده مستمرة، وحتى اليوم فيها ضرب وفيها سماع الصوت. أنا في مدينة نرتدي وقاعد أسمع وقاعد أرى الدخان يعني متصاعدة في السماء تلك القرى.
شكرا للمواطن آدم محمد آدم اللي فر من غرية كتروم إلى نرتدي، شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص وتوضيحك لما تعرض له المواطنين بغرية كتروم جراء الغصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية على قريتكم. شكرا لك، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل البقاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين لحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، أعاذ الله الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، والناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات، وبتؤدي إلى حاجات بتر مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى، أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة، أو مرات تجد التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا نقصد بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة والجيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. وبالتالي نحن بنوصل المواطنين خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما نخليكم يعني في بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي اللي هي طبعا الأرق في الليل، الزول ما بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل ويشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا بيجاو كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي داير علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها، أو حلق كده لأنه المناعة برضو بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضو بتخلي البكتيريا والالتهابات برضو تتكاثر وكده. سم عملنا برضو برباعية لعلاقة بالسكر أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضو من علامات السكري وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكر لأنه ما بكون عارف السكري ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كذا، فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال مضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص أو أي شفخانة أو أي مركز صغير أو كبير في منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أقصد أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يكون يحصل لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس العصيبة الكسرة اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيع أو الفتريت أو المايو أو كده ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس فيه برضو نشويات لكن بكميات قليلة، يعني القمحة مع قشرة يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحياة المفيدة وبتغي الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقولوا طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان يعني ما بقول أنه بتحدد ملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده، فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكده عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها بياخذ لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي يروح يمشي للجمهان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا عندي نحبوب ملاريا، لا في حاجات كثيرة بتشابه وكده، فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم المويه تكون يشرب الواحد مويه نظيفه، الاكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطه زي الخضار الطبيخ دائما الحاجات اللي بتدخل النار يعني. طيب وبكده انا اول مره احنا نلتقي فيها وان شاء الله حتكون في عده لقاءات ونتكلم اكثر واكثر ونديكم معلومات اكثر واكثر عشان الناس تكون في صحه يعني وعافيه تامه. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.